يرى والديورانت أن دراسة الشرق الأدنى القديم بوصفه مهدا للحضارات لا تكتمل بالتوقف عند الملامح العامة لنشأة المجتمع والدولة، بل تتطلب الغوص في تفاصيل الشعوب والدويلات التي قامت في وادي الرافدين والشام ووادي النيل وما جاورهما من أقاليم. ففي القسم الثاني من المجلد الأول يخصص المؤلف مساحة واسعة لاستعراض تاريخ بلاد الرافدين بمدنها وسلالاتها الملكية، مركزاً على اتصال حلقات التطور فيما بينها وكيف أثرت تلك البقعة في مسيرة الحضارة الإنسانية كلها. يقول والديورانت إن سحر المشرق لا يكمن في أساطيره الغامضة فحسب، بل في إنجازاته الواقعية التي مهدت لمفاهيم القانون والملكية والأخلاق والدين في أنحاء شتى من العالم. ومع أن التوثيق غالباً ما يستند إلى ألواح طينية ونقوش حجرية مقتضبة، فإن الكتابة المسمارية والآثار المكتشفة توفر كنزاً من المعلومات حول طريقة بناء المدن والاقتصاد والدين والفنون والسياسة. يبدأ المؤلف بتناول أقدم الشعوب المعروفة في بلاد الرافدين وهم السومريين، والذين يرجح أنهم وصلوا إلى تلك البقعة من مناطق أبعد شرقاً أو من شبه الجزيرة العربية، واستقروا فيما سيعرف تاريخياً بأرض شنعار. أجادت هذه الشعوب استثمار مياه دجلة والفرات، فابتكروا أنظمة ري مكنتهم من تحويل مستنقعات كثيرة إلى أراضي صالحة للزراعة. كانت مدنهم الكبرى مثل أوروك ولقش وأور محاطة بأسوار سميكة لحمايتها من القبائل المنافسة، وعلى الرغم من نشوء حروب دائمة بين هذه المدن، فقد اتفقت جميعا على مبادئ تنظيم العمل الجماعي وشق القنوات وصيانة السدود، لأن أي خلل في نظام الري قد يدمر محاصيل الموسم ويجلب المجاعة. ويذكر والديورانت نصا سومريا قديما جاء فيه: الأرض الجرجاء لا تعرف مدينتنا، فلولا الماء الذي يقوده أبطالنا لضاع زرعنا وهلكت ماشيتنا. وفي هذا الإطار يدرك القارئ أن إنجاز السومريين الأساسي تمثل في القدرة على فرض نوع من التعاون الداخلي مع الاحتفاظ باستقلالية كل مدينة. لكن والديورانت يوضح أيضا أن النظام السياسي في المدن السومرية لم يكن مستقر باستمرار، فقد ظهرت الحروب بين الملوك المحليين وأحيانا برزت محاولات لمد السيطرة على مدن أخرى، كما فعل إيناتم حاكم لقش والذي سعى إلى توحيد المنطقة بالقوة. وينقل المؤلف كلاما لنقش في لوح طيني ينسب إلى إيناتم، يقول فيه: إن الآلهة وهبتني السيف لأعيد الحق إلى نصابه. وهنا تبرز قضية لطالما تكررت في تاريخ المشرق، شرعنة العنف باسم الرب أو الآلهة. تشير هذه النقوش إلى أن الحكام دأبوا إلى استحضار الدين لتبرير غزواتهم وترهيب خصومهم، ومن هنا ينفتح باب جدل حول دور المؤسسات الدينية وهل كانت تلجم الصراع أو تؤججه. يرى بعض المؤرخين أن الكهنة كانوا يستفيدون من بقاء الحروب كي يزداد نفوذهم عند كسب الغنائم والتوزيع الأراضي، فيما يقول آخرون أن الكهنة حاولوا الحفاظ على سلطة روحية موحدة، لكن النزوع البشري إلى السلطة المطلقة كان أقوى من أي محاولة للسلام الدائم. ويأتي السومريون أيضا في مقدمة الأمم التي طورت نظاما للكتابة أصبح علامة فارقة في تاريخ البشرية، فقد بدأ أول أمر برسوم بدائية تنقش فوق ألواح من الطين الرطب، ثم تطورت إلى رموز مسمارية توضع بقلم خاص، حيث يقول أحد الألواح: أمسك القلم بحزم وازرع الكلمات في الطين، فالطين قادر على حفظ صوتك بعد أن يتلاشى. هذه الرؤية المعبرة عن إرادة تخليد الأفكار تشرح لنا كيف تشابكت نشأة الكتابة مع الرغبة في تدوين العقود التجارية والنصوص الدينية والوثائق الإدارية. لهذا يرى ديورانت أن السومريين هم رواد في نقل الإنسانية من مرحلة الشفاهة العابرة إلى مرحلة التوثيق الثابت، كما رافق نمو الكتابة تحسن في الإدارة وتنظيم شؤون المعابد، حيث أن كل واردات المعابد من الحبوب والمواشي باتت تسجل بدقة، فتراكمت لدى السومريين خبرة واسعة في الحساب والقياس وتقسيم الزمن. يقول المؤلف أن تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة والدائرة إلى 360 درجة يعزى إلى المنظومة الستينية التي استنبطها السومريون وأورثوها لمن بعدهم، ويوضح أن هناك جدل حول الأصول العرقية واللغوية للسومريين، فبعض الباحثين يصف لغتهم بأنها لا تمت بصلة للغات السامية ولا الهندية الأوروبية، مما جعلها لغزا تاريخيا، ويأخذ آخرون خطا مختلفا بالقول أنهم اندمجوا مع أقوام سامية لاحقة، وأن اللغة الأكادية وهي من اللغات السامية صارت الغالبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. ويشير ديورانت إلى أن هذا التفاعل اللغوي والثقافي بين السومريين والساميين أنجب حضارة هدينة انصهرت فيها إنجازات الطرفين، الأمر الذي مهد للصعود ممالك كبرى مثل أكد وبابل. وقد وجد المؤرخون في ذلك مثالا مبكرا على تحويل سلمي أو عسكري من مجموعة سكانية إلى أخرى، مع احتفاظ الأخيرة بكثير من تقاليد من سبقها، لا سيما في العمارة والدين والكتابة. ويتطرق المؤلف لاحقا إلى بروز مملكة أكد بقيادة سرغون الأكادي، حيث يعد سرغون وفقا للأساطير المسمارية مؤسسا لأول إمبراطورية كبرى في العالم، لأنه نجح في توحيد مختلف مدن الشمال والجنوب في وادي الرافدين، ومد نفوذه حتى سواحل الخليج. وتنسب النصوص المسمارية إليه كلاما متباهيا بإنجازاته، حيث يقول: شربت جيادي ماء البحر وانحنى الملوك عند قدمي، لكنه في الوقت نفسه زعم أنه استمد قوته من الآلهة إنانا التي اختارته طفلا وأغدغت عليه العناية. ويطرح ديورانت سؤالا حول واقعية الأسطورة التي تتحدث عن سرغون الرضيع الذي وضع في سلة على النهر على غرار قصة النبي موسى عليه السلام، وهل يمكن أن تكون إحدى القصص مقتبسة من الأخرى؟ وهنا يلوح جدل طويل بين من يؤكد تشابه الروايات في الثقافة الرافدية والعبرية، ومن يعارض قطعا فكرة اقتباس أي نص ديني من الأساطير البابلية. يعتبر ديورانت أن البحث التاريخي لا ينكر أن أقدم النصوص عن القصة المكتوبة تأتي من بلاد الرافدين وتسبق عصر التوراة بقرون، لكن تشابه الأساطير لا يعني التطابق التام في كل التفاصيل. وبعد سقوط السلالة الأكادية وتفككها تحت وطأة الغزوات والانتفاضات المحلية، عادت بعض المدن السومرية إلى الظهور. على سبيل المثال، نشأت في أور سلالة حاكمة قوية أسسها أورو نامو، واشتهر ابنه شولجي، والتي حفلت عهوده بالازدهار المعماري والفني. وفي مدونات أور توجد نصوص تبين اهتمام الحكام بالموسيقى والأناشيد الدينية، حيث جرى استخدام القيثارة وأدوات وترية أخرى في المعابد. وينقل ديورانت مقطعا من إنشودة وجدت في أرشيف المدينة، والذي يقول: إلى إنانا نرفع غنائنا، جمالها سماء وأرض وطيب ثمار. وهذا يشير إلى مكانة الإنشودة الطقسية في تشكيل الهوية الروحية للسومريين، كما يعكس تداخل الفن بالدين في تلك المجتمعات. يقول ديورانت: الحفلات الدينية الكبرى كانت موضعا للتعبير الفني، فظهر فيها الرقص والموسيقى والإنشاد، وأخذت تتبلور طقوس أقرب إلى المسرحية الرمزية. لكنه يلفت إلى أن هذا الازدهار لم يخلو من الصراعات على السلطة والاضطرابات الاقتصادية، حتى جاء غزو شعوب أجنبية من الشرق كالعيلاميين، فوضع حدا نهائيا لما يسميه المؤرخون بعصر سلالات أور الثالثة. ومن هنا ينبثق دور البابليين القدماء، والذين ينسبون إلى شعوب سامية استقرت في وسط وجنوب العراق، واتخذت مدينة بابل عاصمة لها. وصعد نجم بابل على مرحلتين، الأولى تعرف بالعهد القديم في حوالي القرن 19 إلى 16 قبل الميلاد، والثانية هي البابلية الجديدة الكلدانية، والتي ستظهر لاحقا في القرن 7 قبل الميلاد. اهتم ديورانت بشكل خاص بمرحلة حمورابي، حيث وضع هذا الملك مجموعة من القوانين المنقوشة في مسلة ديور، وهي ما صارت تعرف بشريعة حمورابي، حيث يقول النص الافتتاحي فيها: كي لا يظلم القوي الضعيف، ولا يجور السيد على عبده، ولا يسلب الأرملة واليتيم حقهما. يستنتج ديورانت إلى أن هذا التشريع من أول النصوص التي تعلم بوضوح مسؤولية الملك في إقرار العدالة، وأن جاء التعاطف مع الفقراء مقرونا بعقوبات صارمة قد تبدو شديدة القسوة بمعايير اليوم. وبعض مواد شريعة حمورابي تحمل روح الانتقام بالمثل، كالعبارة الشهيرة: إذا قلع رجل عين رجل آخر تقلع عينه، ما يثبت أن المجتمع البابلي كان قريبا من تقاليد الثأر الشخصي، رغم محاولة القانون ضبط هذا الثأر في إطار نظام جزائي محدد. أثار هذا التسلسل القانوني جدلا حول مدى تطبيقه فعليا، وتنوعت آراء المؤرخين بين من يرى في الشريعة وثيقة ملزمة، ومن يعتبرها عموما خطابا دعائيا لشرعنة الحكم. أما ديورانت فيؤكد أن الدعاية ذاتها تدل على وعي بضرورة تقييد الفوضى وإضافة مشروعية على أفعال الدولة، وهذا تقدم مهم في تاريخ القانون. أسست بابل في عهد حمورابي قاعدة صلبة لإدارة مركزية تسيطر على التجارة بين الخليج ومناطق الشمال، وقد استندت إلى نظم محاسبية محكمة دفعتها إلى تطوير الحساب والكتابة، كما ازدهر العلم في مجالات الطب والفلك، وأن اختلط أحيانا بالسحر والتنجيم. وينقل عن حكيم بابلي غير معروف الاسم قوله: حين تصاب أطراف الإنسان بالعجز فتش عن الروح الشريرة وطردها فإنها أصل الداء. يعلق ديورانت أنه بالرغم من سيطرة المعتقدات السحرية فإن الأطباء البابليين سجلوا ملاحظات دقيقة عن بعض الأمراض وطرق علاجها بالأعشاب، ويذكر أيضا أن المعابد كانت مراكز للمعرفة الطبية شأنها شأن المعابد السومرية، حيث عمل الكهنة على دراسة الأعراض وشرعوا في وصف الوصفات الدوائية. وقد يجد القارئ في ذلك تناقضا بين العلم والسحر، لكنه في البيئة القديمة لم يكن الفصل حادا، بل كانت كل معرفة محاطة بهالة دينية. وانتقل ديورانت ليتحدث عن الحياة الاجتماعية في بابل القديمة، فيشير إلى الطبقات المختلفة، الأرستقراطية الحاكمة والكهنة والتجار والحرفيين والفلاحين. وكانت العبودية نظاما مألوفا في بابل القديمة، حيث يمكن للرجل أن يصبح عبدا إذا عجز عن سداد الدين أو وقع أسيرا في الحرب. ومع ذلك لا يمكن وصف هذا النظام بالجامد تماما، فقد كان لدى بعض العبيد فرصة لشراء حريتهم إذا تحسن وضعهم المالي أو تزوجوا من حرة فتغيرت مكانتهم الاجتماعية بشكل ما. ثم يضيف المؤلف إلى جوانب من الثقافة البابلية وعلى رأسها الأدب الملحمي مثل ملحمة جلجمش، والتي رويت في الأصل بالسومرية ثم بالأكادية، وهي قصة ملك يحاول قهر الموت ويرحل إلى أقصى الأرض ليبحث عن الخلود. وقد وجد في بعض ألواحها ذكر لطوفان عظيم نجا منه إنسان واحد اسمه أوتنا بشتم بمساعدة الآلهة. هذه الرواية فتحت باب نقاش واسع حول تشابهها مع قصة نوح عليه السلام والواردة في الأسفار العبرية، حيث يقول ويل ديورانت: إذا جمعت الشواهد يتأكد الدارس أن للطوفان مكانة عميقة في أساطير الرافدين، وهو الأقدم تاريخيا مما ورد في مصادر أخرى، ولكن الأمر لا يحسم مسألة الأصل والاقتباس بصورة قاطعة، فلطالما كانت الأسطورة في هذه الحضارات مستودعة لرموز دينية متداخلة. ومع مرور الزمن تعرضت بابل لاجتياحات من شعوب الجبال ومن الحيثيين، فانهارت السلالة القديمة. ثم ينتقل ديورانت إلى تاريخ لاحق بعد مدة من الانقطاع السياسي، حين ظهرت سلالة بابل الحديثة على يد الملوك الكلديين في القرن السابع قبل الميلاد، وعلى رأسهم نبوخذ نصر الثاني، والذي أعاد بناء بابل لتصبح مدينة فخمة محصنة بأسوار ضخمة، وينسب إليه تشييد الحدائق المعلقة والتي وصفها بعض المؤرخين الإغريق بأنها إحدى عجائب الدنيا. لكن شكك باحثون حديثون في حجم هذه الحدائق أو وجودها الفعلي بهذا الشكل الأسطوري، إذ لا توجد أدلة أثرية دامغة. لكن النص البابلي الذي وصل لنا يتحدث عن بساتين على مصاطب شاهقة تتدفق فيها المياه في قنوات مرتفعة، ما يوحي بوجود هذه المنشأة حتى لو لم تبلغ حد الخيال. يوضح ديورانت أن التناقضات بين الرواية القديمة والحفريات المعاصرة لا تنفي إمكانية وجود الحدائق، وإنما تظهر المبالغة الشعرية التي أضفتها المصادر الإغريقية في وصفها. وإلى جانب ذلك نجد في عهد نبوخذ نصر تطورا عمرانيا واضحا، مثل بوابة عشتار الشهيرة بزخارفها الملونة. هذه الإنجازات تشير إلى ثقافة جمالية تحمل قدرا من الإبداع، كما تعكس تقدما في صناعة القرميد المطلي بأشكال حيوانات ورموز دينية. وفي تلك المرحلة ازداد الاحتكاك بين بابل وجيرانها، وخاصة الآشوريين في الشمال والفينيقيين في الغرب والمصريين في الجنوب الغربي، مما أدى إلى صراعات مستمرة على مناطق النفوذ وطرق التجارة. ولم تكن اليهودية بمنأى من ذلك، حيث تعرضت مملكة يهوذا للغزو البابلي وأخذ كثير من أبنائها أسرى إلى بابل فيما عرف بالسبي. يعد ديورانت هذه الواقعة دليلا على أن بابل وقت ذلك كانت ليست مجرد مدينة ثرية، بل أيضا محطا يجمع أقواما أسرى وتجارا من كل صوب، ما عزز موقعها كمركز اقتصادي وثقافي. وقد تداخلت المعتقدات الدينية في هذه الأحداث، حيث نصت بعض النصوص البابلية على أن نبوخذ نصر نقل تماثيل الآلهة المحلية من المناطق المقهورة إلى معبد موردوخ في إشارة رمزية إلى خضوع آلهة تلك الشعوب. ويعلق بعض المؤرخين بأن هذا الجانب العقائدي في الحروب الرافدية ساهم في نشر الثقافة البابلية، بينما يبرز آخرون الآثار الكارثية على الشعوب المهزومة التي فقدت رموزها المقدسة. ويكمل ديورانت الحديث عن القوى المجاورة لبابل، فيتناول صعود آشور شمال بلاد الرافدين، ويرى أن الآشوريين قد أخذوا الكثير من تراث البابليين في بدايتهم، لكنهم تميزوا بطابع عسكري صارم وقسوة عرفت بها حملاتهم التوسعية، فقد وصلت دولتهم في أوج قوتها إلى تخوم مصر غربا وإلى جبال زاغروس شرقا، وكانت نينوى العاصمة الرئيسية لأشور، وقد شهدت حركة معمارية واسعة إذ بنى الملوك قصور ضخمة على ضفاف دجلة، ومن ذلك قصر الملك سنحريب الشهير والذي تصفه الكتابات الملكية الأشورية بأنه قصر لا نظير له. ويورد ديوران جملة منسوبة إلى سنحريب تقول: من ذهب وأحجار كريمة يتلألأ بهاؤها، ومن عظمة أعدته ليتحدث به الناس في كل الأزمان. هذا البعد الدعائي يدعم الرأي القائل بأن سلطة الآشوريين مارست الترهيب والتمجيد الذاتي بدرجات مبالغ فيها. ففي لوحة النحت البارزة التي تزين جدران القصور تعرض صور لحملات عسكرية وللجنود الآشوريين وهم يعذبون الأسرى أو يسقونهم مكبلين. أثار هذا الجانب العنيف جدلا بين المؤرخين، فالبعض يصور الآشوريين على أنهم مثال فريد للقسوة، بينما يذهب آخرون إلى أن مشاهد التنكيل بالأعداء كانت أسلوبا متكررا في دعايا ملوك الشرق القديم عموما، وأن نقل عن آشور بصورة مفصلة أكثر بفضل تقدم فن النحت آنذاك. لكن الحضارة الآشورية لم تقتصر على آلة الحرب الجبارة، حيث يفرد ديورانت صفحات عديدة لتبيان تطور الثقافة الآشورية، لا سيما مكتبة آشوربينبال الشهيرة في نينوى، فقد جمع الملك آلاف الألواح المسمارية التي تضم أعمال أدبية ودينية وعلمية ترجع إلى السومريين والبابليين. ويذكر نقش اكتشف في خرائب المكتبة عبارة تقول: أمرت بنسخ جميع النصوص المقدسة والحكيمة كي تبقى في حوزة عرشي. وعلق ديورانت بأن هذه المكتبة أصبحت سجلا خالدا لتراث حضارات متعاقبة، ولولاها لضاعت منا أخبار ملوك وأقوام وشرائع بأكملها. لهذا فإن اكتشاف بقايا هذه المكتبة في القرن 19 أحدث ثورة في فهم تاريخ الرافدين، فعاد إحياء نصوص ملحمية كجلجمش وقصص الطوفان وسير الملوك الأقدمين. ورغم أن آشوربينبال عرف بولعه بالصيد وأكثاره من الغزوات، إلا أنه ترك إرثا حضاريا مهما قد يبدو متناقضا مع صور العنف المنتشر في النقوش. وفي ظل هذه القوتين بابل وآشور، كانت هناك شعوب أخرى تسعى للحفاظ على استقلالها أو تستفيد من التناحر بينهما لتوسيع مواردهم، ومن ذلك الفينيقيون في الساحل الغربي لبلاد الشام، والذين اشتهروا ببراعتهم في الملاحة والتجارة عبر البحر المتوسط. وبعد ذلك يسجل ديورانت أن الفينيقيين نقلوا إرثا عظيما إلى العالم، الأبجدية التي ستصير فيما بعد أساس للكتابات الإغريقية واللاتينية وسواها. وينقل شهادة الهيرودوت عن توافد الفينيقيين إلى اليونان حاملين معهم رموزا كتابية جديدة، وهذا يضرب مثالا على أن التواصل التجاري قد يترافق بنشر الابتكارات الثقافية. وأيضا جنوا أرباحا كبيرة من صبغة الأرجوان الثمينة والتي استخرجوا مادتها من أصداف بحرية نادرة، حيث كانت محببة لدى الملوك والأثرياء، وقد خلدوا أنفسهم في مدن مثل الجبيل والصور وصيدا. لكن المؤلف يلفت إلى أنهم عاشوا أغلب تاريخهم تحت وطأة السيطرة السياسية للقوى الكبرى المجاورة ما بين مصر وآشور وبابل، فقد كانوا يدفعون الجزية لقاء الحفاظ على مقدار من الاستقلال الذاتي. وفي هذا السياق ينتقل ديورانت إلى ممالك الشام الداخلية، خصوصا مملكة إسرائيل ويهودا، منوها إلى أن دراسة تاريخ هذه المناطق يستلهم جزئيا من العهد القديم للتوراة وجزئيا من الاكتشافات الأثرية في فلسطين، حيث توجد إشكالية مزمنة تتصل بمدى توافق الروايات الدينية مع النتائج الأثرية والوثائق الرافدية والمصرية. على سبيل المثال تذكر النصوص الآشورية أن الملك شلمصر الثالث أخضع تحالفا لعدد من الملوك السوريين والفلسطينيين ومن بينهم أخاب الإسرائيلي، وهذا التوثيق المسماري يتقاطع مع بعض ما جاء في أسفار التوراة لكن لا يتطابق معها تماما. ينبه ديورانت إلى أن التاريخ المكتوب تحت إشراف ديني أو قومي قد يضخم الانتصارات ويخفي الهزائم، لذلك علينا مقارنته بمصادر أخرى لفهم صور أقرب للواقع. ويشير ذلك بالطبع جدلا بين المدارس البحثية الحديثة، ففريق يسعى لإنكار الكثير من روايات الكتب الدينية بوصفها سرديات أسطورية، وفريق آخر يصر على توافقها مع الحقائق الأثرية مع بعض التأويل. ويلاحظ المؤلف إلى أن اليهود كغيرهم من شعوب الشرق الأدنى تأثروا دينيا بل وطقوسيا بالثقافات الرافدية والمصرية والفينيقية في بعض العهود، ثم أخذوا يبلورون تدريجيا عقيدة أكثر صرامة في التوحيد ونبذ الأوثان بعدما مروا بخبرات تاريخية قاسية كالسبي البابلي. ويتوقف ديورانت عند هذه المسألة لتوضيح أن الشرق الأدنى طوال ذلك العصر الذي يمتد من الألف الثالث حتى الأول قبل الميلاد لم يكن ساحة منفصلة لكل حضارة بمعزل عن الأخرى، بل كان مسرحا للتلاقح والاحتكاك بل والإخصاب المتبادل بين الشعوب عدة، وظهر ذلك في الفنون النقوش والرموز المشتركة، وفي التقنيات استخدام البرونز والحديد لاحقا، وتطوير أشكال من العجلات والعربات الحربية، وفي المعاملات الاقتصادية. يقول ديورانت: ينبغي أن ننظر إلى هذه الممالك والدويلات كعناصر في لوحة وسيفسائية يمتزج بعضها ببعض باستمرار، فالإبداع البشري في منطقة ما ينتقل إلى أخرى إما عبر التجارة وإما بالغزو. ويستحضر مثالا على ذلك في اقتباس بلاد الرافدين لأساليب بناء السفن من الفينيقيين، وفي المقابل نقل الفينيقيين للخط المسماري تعديله إلى حروف أبجدية أكثر بساطة، مما أسهم في نشر القراءة والكتابة في مدن حوض البحر المتوسط. ثم يلفت المؤلف النظر إلى الإعلاميين والفرس في شرق بلاد الرافدين والذين سيظهرون بقوة لاحقا تحت قيادة كورش العظيم ليمد سلطانه على بابل نفسها، لكنه لا يتوسع في هذا الجزء كثيرا بالحديث عن الإمبراطورية الفارسية والأخيمينية، ويكتفي ديورانت في هذا الجزء من الكتاب بالإشارة إلى سقوط بابل على يد كورش في عام 539 قبل الميلاد، وهو الحدث الذي شكل نقطة تحول كبرى، إذ اكتسبت الإمبراطورية الفارسية الجديدة إرث وادي الرافدين وإدارته المركزية وتقنياته المعمارية. ومن المثير أن كورش حين دخل بابل رفع شعار تحرير الشعوب التي اضطهدها الملوك السابقون، بل سمح لمن شاء من اليهود بالعودة، فقد كتب في أسطوانته الشهيرة أسطوانة كورش: لم يفرض جيش الخوف على أهل المدينة، بل فتحت أبوابها بالأمان، ولم أدعو أحدا للمذلة، وهي صيغة لا يستبعد المؤرخون أن تكون فيها مبالغة سياسية من أجل كسب دعم العامة. ومع هذا يذكر ديورانت أن التسامح الديني النسبي عند الفرس الأخيمينيين كان من أسرار بقائهم في الحكم عقودا طويلة، إذ سمحوا للناس بالاحتفاظ بمعتقداتهم وطقوسهم مقابل الاعتراف بسلطة الملك الأعظم. ومثل هذا النموذج عاود للظهور مرارا في الشرق اللاحق، حيث تكتشف بعض القوى أن دمج الأقليات وقبول اختلافهم أقل تكلفة من قمعهم بقوة السلاح طوال الوقت. ويجادل المؤرخون اليوم في مدى وحدة الثقافات الرافدية الأصلية في مقابل الوافد الفارسي أو الحيثي أو غيره، فالبعض يصر على خصوصية سومرية بابلية بل وراها التاريخ الطويل، ويرى أن أصول الحضارة تفرعت منها إلى بقية الممالك، في حين يعتبر آخرون أن المشهد أكثر تداخلا، وأن السومريين نفسهم أخذوا عن شعوب سكنت المنطقة قبلهم أو جاءت معهم عبر الهجرات. ويعلق ديورانت أن الحضارة كتلة تتدفق من منبع إلى منبع، ولا يمكننا أن نجزم بسهولة من سبق من، لأن البشر منذ فجر التاريخ كانوا في حركة دائبة. وفي الوقت ذاته لا ينكر أهمية هذه الجدالات في تسليط الضوء على مراحل مخفية من التطور الاجتماعي والاقتصادي، فمثلا اكتشاف بقايا مستوطنات قديمة تحت الطبقات العليا لمدينة أور يثبت أن الناس في تلك الأماكن اعتادوا الاستقرار والزراعة حتى قبل بزوغ ما نعرفه بسلالة أور الأولى، الأمر الذي قد يرجع بالتاريخ أبعد مما صوره الدارسون قبل نصف قرن. ويبين ديورانت أيضا الجوانب الحضارية التي تثنن أهل الرافدين في صياغتها، مثل العمارة الدينية المتمثلة في زقورات وهي معابد مدرجة على شكل هرم ناقص، والتي كانت مركز للطقوس والتعلم معا، ففي أعلى هذه الزقورات كان الكهنة يراقبون النجوم والكواكب، حتى أن بعض النصوص ترجح تطور علم فلك بدائي يقوم على التنبؤ بحركة الأجرام، وما زال جزء منها حيا في نظام الأبراج والتنجيم اللاحق. ويشير المؤلف إلى أن التقويم الرافدين الفلكي ساعد المزارعين في معرفة مواسم الفيضانات أو مواقيت غرس البذور والحصاد، ورغم أن هذا العلم اختلط بالأساطير الدينية إلا أنه ترك بصمة في الحضارات التالية، حيث أخذ المصريون واليونانيون شيئا من المبادئ الحسابية والفلكية عبر التلاقي مع بابل. كذلك اشتهر أهل الرافدين بالنحت والنقش على الأختام الأسطوانية والتي كانت تستخدم لختم الوثائق والأواني. يقول ديورانت: هذه الأختام ذات النقوش الغنية لا تدل على مهارة الفنان فحسب، بل تلقي ضوءا على الميثولوجيا الدينية برموزها الحيوانية والأسطورية. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي ركز المؤلف على دور المرأة في العائلة البابلية والآشورية، فقد يتراءى للبعض أن المرأة كانت في وضع بالغ الضعف، لكنه يجد مؤشرات على أن بعض السيدات امتلكن حق التجارة وأبرمن العقود واستطعن التملك والإرث وفقا لشروط محددة. ففي إحدى الوثائق القانونية البابلية هناك هذه العبارة: إذا اتفقت امرأة وأخرى على مقايضة البضائع فلا يحق لرجل التدخل إلا إذا غبن حقه في البيت، وهي إشارة إلى مساحة من الحرية الاقتصادية للنساء، ومع ذلك بقى الرجال هم الممسكين بالرئاسة السياسية والدينية في العموم. ويذكر ديورانت أن الطقوس الدينية في المعابد الكبرى كان يقودها كاهن أعظم ينسب مباشرة إلى الآلهة أو يلتصق بالملك، بينما لا نعثر إلا نادرا على كاهنات يمارسن سلطات مماثلة. ويوضح أن هذا التباين الاجتماعي بين الرجل والمرأة رافق مختلف حضارات الشرق القديم ولم تنفرد به أي مملكة على وجه التحديد. ولا يهمل ديورانت الحديث عن متعة الحياة اليومية في مدن الرافدين، فيتناول الأسواق والبيوت والملابس والحلى، مشيرا إلى انبهار اليونانيين اللاحق بهذه المظاهر، حيث كانوا يمرون عبر طرق التجارة المتصلة بالهلال الخصيب. ويصف كيف أن بعض المدن اعتمدت على بيوت مبنية من اللبن والطين المجفف، فيما اعتمدت أخرى على الحجارة أو القرميد المطلي عند توافره. وفي شوارع بابل الواسعة كانت القوافل تتدفق بالبضائع مثل عطور الشرق وأخشاب الجبال ومعادن الأناضول. أما الحانات فكانت تقدم شراب الشعير المتخمر والذي وجد ذكره في ألواح سومرية قديمة باسم سيكارو. ونقل المؤلف نقش طريف يقول: من يشرب ولا يدفع نصيبه تلعنه الآلهة ويقذف به خارج الباب. قد تبدو هذه العبارة ساخرة، لكنها توضح أن الحياة الاجتماعية ضوابطها حتى في أمور التسلية، وأن العقيدة تتغلغل في أدق تفاصيل السلوك اليومي. وحين يشك ديورانت على ختام عرضه لإنجازات الرافدين وثقافتهم، يعيد التأكيد على دور التلاقح في تشكيل الهوية العامة لهذه المنطقة الواسعة. فمع أن السومريين سبقوا غيرهم في بناء المدن واستصلاح الأراضي، إلا أن أتباعهم من الأكاديين والبابليين والآشوريين أضافوا طبقات متجددة من المؤسسات والقوانين والآداب والفنون. وبالرغم من الدمار التي ألحقته الحروب، فقد أعاد كل شعب بناء ما تهدم من المعابد والقصور وضم إليها فنونه وقيمته المميزة. وبذلك استمر موروث حضاري تراكمي حتى الفترة الفارسية، حيث بدأ الشرق يتهيأ للاتصال بالغرب الإغريقي أكثر فأكثر، تمهيدا لمرحلة الإسكندر المقدوني وما تلاها. يقول ديورانت: كان الرافدين بمثابة المختبر الضخم الذي جرب فيه الإنسان شتى صيغ الحكم، من دويلات المدن إلى الإمبراطوريات، ومن سلطة الكهنة إلى سلطة الملوك المطلقة، وفي كل تجربة ترك الدارسون شيئا باقيا في سجل التاريخ. هذا الجزء من الكتاب لا يقف عند الأحداث العسكرية أو سرد سلالات الحكام فحسب، بل يهتم بالجانب العقلي والروحي للمجتمع، مبرزا كيف بدأت المفاهيم الدينية والأخلاقية تتشكل في ملحمة جلجمش وشرائع حمورابي، وكيف نمى الحس الإبداعي في النحت والعمارة والموسيقى. إلا أن تلك الإنجازات لم تحل دون الاستعباد والظلم وارتكاب الفظاع. ويرى ديورانت أن هذا التناقض جوهري في الحضارات البشرية، حيث يقول: حيثما وجد الإبداع وجد الاستغلال، وحيثما أقيم الصرح منير من الفكر أو الفن سخر الآلاف لعمل شاق تحت سلطة لا ترحم. ومع ذلك لا ينكر المكان الريادي للرافدين في منح الإنسانية كيانا حضاريا راسخا تنظمه القوانين وتصونه الطقوس وتديره إدارات ذات بيروقراطية فعالة حتى ولو كانت قاسية أحيانا. وقد خلدت ألواح الطين تلك الصراعات والوقائع، وحفظت للإنسانية دروسا تتكشف شيئا فشيئا مع كل اكتشاف أثري جديد. ثم ينتقل المؤلف في بقية هذا القسم إلى تفصيلات تخص بعض الممالك الأصغر حجما أو الأقل نفوذا، والتي على الرغم من ذلك أسهمت بدور جدير بالاهتمام، ومن ذلك دولة ماري على الفرات الأوسط، والتي كشفت ألواحها مدى تعقيد الحياة الإدارية والدبلوماسية في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، ومملكة يمحف في حلب الحالية والتي أصبحت مركزا تجاريا مهما. ويرد يرد أن هذه الدويلات لعبت دور الوسيط التجاري والفكري بين بابل والأناضول ومن ثم البحر المتوسط، مما أغنى الشبكة الحضارية النامية في المنطقة. ولكنه لا يطيل في هذا المحور كثيرا، حيث يعتبر أن إنجازها الأساسي يكمن في الحفاظ على اتصال بين مراكز الشرق القديمة وتلك الناشئة في الشمال الغربي مثل الحيثيين والحوريين. وفي بعض الرسائل الدبلوماسية المكتشفة في ماري يرى المؤرخون أولى إرهاصات السياسة الخارجية المنهجية، حيث ترسل البعثات وتبرم الاتفاقيات التجارية وتترجم خطب الملوك، ما يدل على درجة من الوعي بأهمية العلاقات العابرة للحدود. ويستهل ديورنت الحديث في هذه المرحلة بالتأكيد على أن مصر القديمة كانت الكتلة الحضارية الأخرى العظمى إلى جانب بلاد الرافدين، لا سيما خلال حقبة ما قبل الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة، حيث تجلت فيها فنون البناء والكتابة والعبادة، وتبنت نظما سياسية متماسكة استطاعت الصمود قرونا طويلة. يرى الكاتب أن سر القوة المصرية يكمن في انتظام فيضان النيل وخصوبة التربة، الأمر الذي هيأ للمصريين ظروف أفضل الاستقرار الزراعي على خلاف التقلبات الدائمة في وادي الرافدين. لكن فيضانات النيل لم تكن دوما رحيمة، فقد يحدث أن تغمر الأراضي وتدمر المحاصيل أو يشح منسوب المياه فيتصحر الريف، ولهذا كان لابد من قيام إدارة مركزية دقيقة تشرف على تقسيم المياه وضبط مواسم الزراعة. يقول المؤرخ الإغريقي هيرودوت: مصر هبة النيل. ويضيف ديورنت إن المصريين قدموا للعالم درسا في تحويل تحدي الطبيعة إلى نعمة جماعية بفضل ما امتلكوه من تنظيم وابتكار. وعاش المصريون فترة مبكرة تداخلت فيها الأسطورة بالتاريخ، إذ يذكرون ملوكا شبه أسطوريين كنيمة أو نعرمر، والذي يوحد في عهده وجهاء القطر المصري الشمالي والجنوبي لتصبح مصر لأول مرة دولة واسعة تحت راية حاكم واحد. ومع صعود الدولة القديمة في نحو 2686 قبل الميلاد إلى 2181 قبل الميلاد، توج الفرعون بسلطة شبه إلهية، حيث اعتقد المصريون أنه الوسيط بين البشر والآلهة، وحرص الكهنة على ربط شخصه بالطقوس الدينية الكبرى. ويشير ديورنت إلى نقش على جدران معبد في سقارة يقول: إن الفرعون روح تبعث في جسد بشري، وإن غاب عن الدنيا فمملكته لا تندثر بل تنتقل معه إلى العالم الآخر. يبرز هذا النص كيف مزجت الفكرة الدينية بالسياسية، إذ يؤدي الفرعون دور الراعي الأرضي الذي يسهر على مصالح الرعية، ودور الكائن المقدس الذي يحمل أمر الآلهة. ويرى بعض المؤرخين أن هذه العقيدة تعمقت لإخضاع الشعب وأضفاء هالة هيبة على سلالة الحكم، فيما يجادل الآخرون بأن المصريين تقبلوها أصالة بدافع حاجتهم النفسية إلى قائد يؤتمن على النيل والخيرات، خصوصا في ظل أي خلل مناخي أو زراعي يمكن أن يهدد بقائهم. وفي الدولة القديمة أيضا ظهرت الأهرامات باعتبارها أبرز المعالم العمرانية، بدءا من هرم زوسر المدرج في سقارة وصولا إلى أهرام الجيزة العظيمة. يقول ديورنت: ما من شيء يعلو رمزيا على الأهرام في التاريخ الإنساني، فقد كانت شاهدا مهيبا على سيطرة الفرعون وتطور هندسة البناء. وقد جاء في نقش في مقبرة أحد مشرفي العمال: نحن نبني المقابر الملكية كي نخلد أرواح الملوك ولكي يعم السلام على الأرض، لكن هذه الصورة لا تخلو من جدل، حيث اعتاد بعض الباحثين المعاصرين الزعم بأن الأهرام شيدها العبيد تحت وطأة القهر الشديد، بينما تشير دراسات أثرية حديثة استندت إلى بقايا مساكن العمال في هضبة الجيزة إلى أن عمال الأهرام كانوا عموما مصريين أحرار يتقاضون أجور عينية طعام وشراب ويعملون بالتناوب الموسمي. ويرى آخرون أن ذلك لا يلغي أن الطبقات الدنيا من المجتمع كابدت أحمال ثقيلة وخدمت جهاز الدولة بلا قدرة حقيقية على الرفض. لذا يذكر ديورنت أن الحقيقة تنطوي على مزيج من الافتخار القومي بالإنجاز المعماري ومن واقع التفاوت الطبقي الذي ميز المجتمع المصري القديم. وعند الانتقال إلى فترة الدولة الوسطى نحو 2055 إلى 1650 قبل الميلاد، يشير ديورنت إلى أن تفكك السلطة المركزية في أواخر الدولة القديمة أدى إلى صعود حكام محليين وتراجع نفوذ الفرعون، لكن سرعان ما عاد التوحد بفضل الأسرة 11 في طيبة، والتي أدركت ضرورة ضبط فيضان النيل وتنسيق جباية الضرائب، وتمكنت من بسط نفوذها على الوجه البحري. واتسمت الدولة الوسطى بمرحلة من الرخاء النسبي، حيث زاد التواصل التجاري مع بلاد الشام والنوبة، ودخلت المعادن والأخشاب والماشية إلى مصر. وفي نص منسوب إلى منتحتب الثاني مؤسس الأسرة 11 وردت هذه العبارة: الخير يعم إذا اجتمع الناس على قلب واحد تحت ظل إله واحد، في إشارة إلى الإحساس بوحدة عقائدية تكرس سلطة الملك. وأشار بعض المؤرخين إلى أن هذه الأقوال تروج لنوع من الإيمان بآمون رع بوصفه الإله الوطني بدلا من تعدد المعبودات المحلية المتنافرة. ويعلق والديورنت أن نشأة عبادة آمون بوصفه إلها جامعا تصاعدت من تعاظم نفوذ كهنة طيبة وسعيهم إلى دمج العقائد الإقليمية في معتقد واحد قادر على المنافسة أمام الآلهة الأخرى. وأثار هذا الأمر جدلا بين الكهنة المحليين حول أي الآلهة تمنح الأولوية، مما أدى إلى انقسامات داخل المؤسسات الدينية. وكذلك تطورت في الدولة الوسطى آداب الحكمة والمراسلات الشخصية، وظهرت برديات كثيرة تقدم نصائح أخلاقية أو فلاحية أو تحذيرية من الفتن. ففي إحداها قول منسوب إلى حكيم اسمه إيبور يقول: اغرس البذرة في حينها، ودي فريضة الرب، ولا تسرف في ملذات الغد، فإن للضياع وجهين كلاهما مر. اعتبر ديورنت أن هذه النصائح تعبر عن قيم الاستقرار والتقوى التي حاولت الدولة الوسطى ترسيخها في نفوس الناس، لكن ذلك لم يحميها من انهيار آخر تسبب فيه غزو الهكسوس أواخر الأسرة 13. ويرى بعض الدارسين أن ظهور الهكسوس المفاجئ في الدلتا مثل الصدمة للمصريين لم يألفوها من قبل، فقد اعتقدوا لوقت طويل أن الآسيويين لا يملكون تقنيات عسكرية متطورة، وفي المقابل استخدم الهكسوس العربات الحربية والسهام الحديدية، فحولوا ميزان القوى لصالحهم. يقول نص مصري وجد لاحقا في أرشيف الكرنك: لقد دنسوا أرضنا بخيولهم وتمردوا على الآلهة، لكننا في النهاية استعدنا حريتنا. ويعلق ديورنت بأن سيطرة الهكسوس كانت جزئية في بعض الحواضر، وأن أهل طيبة ظلت لديهم مقاومة لم تنهزم بالكامل، ووجدوا فيها فرصة للتعلم من خبرات العدو العسكري. وحين توحد المصريون من جديد تحت قيادة السلالة الطيبية، استطاعوا طرد الهكسوس والبدء بتأسيس ما سيسمى الدولة الحديثة. ومع صعود الأسرة 18 نحو 1550 إلى 1292 قبل الميلاد، بلغت مصر أوج توسعها العسكري، واتجهت إلى حماية حدودها الشرقية بالسيطرة على فلسطين وجنوب سوريا ووادي النوبة جنوبا. ويشير ديورنت إلى أن تحتمس الثالث كان أبرز الملوك المحاربين في هذه المرحلة، حيث خاض المعارك ضد القادشيين وغيرهم في بلاد الشام. ففي نص منقوش في معبد الكرنك نجد أنه ينسب انتصاراته إلى الإرادة الإلهية قائلاً: إن آمون هو من مهد لي الطريق وأخضع الشعوب تحت أقدامي. وهنا يعلق ديورنت بقوله: يتشابه استخدام السطوة الدينية للتبرير الغزو في مصر القديمة مع ما رأيناه في بابل وآشور، فالملك يحشد جنده تحت راية دينية تشرع التوسع وتعد عدوانه رسالة سماوية. أثر هذا الجدل بين المؤرخين حول الدافع الحقيقي للفتوحات المصرية، هل كان تأمين الحدود أم حب للسيطرة؟ ففريق يرى أن الهكسوس أحدثوا صدمة دفعت الفراعنة للتوجس من أي خطر يأتي من الشرق، فحسموا الأمر باحتلال المواقع الاستراتيجية. وآخرون يعتقدون أن وفرة المعادن والسلع في بلاد الشام كانت عاملا حاسما في اتخاذ قرار الحرب. ويميل ديورنت إلى أن العاملين حاضران معا: تأمين الأرض وجلب الثروات، وفي كلتيهما مصلحة سياسية ودعاية دينية. ويبرز في الدولة الحديثة أيضا عدد من الشخصيات المميزة مثل الملكة حتشبسوت، والتي صعدت إلى العرش بعد وفاة زوجها أخيها تحتمس الثاني. وبحسب نقش في معبد الدير البحري، اعتبرت حتشبسوت الابن البكر للإله آمون، والتي شرفت عرشه على الأرض، وقد مثلت بذلك تحديا كبيرا للبنية الذكورية المتعارف عليها. وبعض المؤرخين يرونها امرأة طموحة تحكمت بقبضة قوية، وآخرون يصفون حكمها بأنها سلمي إلى حد كبير، حيث اعتنت بتطوير التجارة وبعث الحملات إلى بلاد بونت في شرق إفريقيا. وهناك نقوش تتغنى بحبها بوصفها حاكمة عادلة، ولكن بعد وفاتها محيت معالمها على نحو غامض، فمحيت نقوشها وصورها عن جدران المعابد، وربما كان ذلك بتدبير من تحتمس الثالث والذي استاء من استئثارها بالعرش لفترة. يعلق ديورنت أن هذا أحد الأمثلة على الصراع الخفي بين أفراد الأسرة المالكة والكهنة والقادة العسكريين، مما أنتج أحيانا حملات تشويه ضد أي طرف يخالف المنظومة. وفي نهاية الأسرة 18 برز أخناتون، والذي حاول استبدال عقيدة الآلهة المتعددة بعبادة الشمس آتون، ودعا إلى التوحيد في خطوة جذرية تسببت في عداء كهنة آمون. وتشير نصوص تل العمارنة إلى أن أخناتون صور نفسه نبيا لآتون وكتب: لا معبود سوى قرص الشمس، هو الذي وهبني روحا ونفخ في حياة، وهو كلام يحمل بعدا عقائديا لم تعرفه مصر بهذا الوضوح من قبل. ويرى ديورانت إلى أن الفرعون الشاب لم يكن مجرد حاكم يرغب في تقليص سلطة الكهنة، بل كان مقتنعا حقا بفلسفة دينية ترى في الشمس مصدر الخير كله، ومعها يدعو إلى نبذ التماثيل والطقوس المعقدة. ويرى بعض المؤرخين أن هذه الثورة الدينية لم تكن شعبية بل فرضا من القصر، فلم تلقى ترحيبا واسعا، ما جعلها تنهار سريعا بعد وفاته، حيث أعاد توت عنخ آمون الأمور إلى نصابها الأول، وعاد الكهنة إلى صدارة المشهد، وجرى تشويه صورة أخناتون في سجلات بعض المعابد. وأثار ذلك نقاشا حول ما إذا كان أخناتون أول من دعا إلى التوحيد الصريح في تاريخ البشرية، لكن باحثين آخرين يرون أن الفارق بين عقيدته والتوحيد الكامل غير واضح تماما، حيث أن المصريين آنذاك بقوا يرون الفرعون نفسه ذا قدسية استثنائية، وينفرون من فكرة إلغاء الآلهة المتعددة بصورة جذرية. ويستفيض المؤلف في وصف المعابد المصرية مثل الكرنك والأقصر، مشيرا إلى أنها لم تكن مجرد أماكن للعبادة بل مراكز للعلوم والفلك والحساب. ويقول ديورانت: في مصر كان الكاهن عالما وفلكيا، إذ يجس حركة النجوم ويعد التقاويم كي يحدد مواقيت الأعياد والفيضان، ومعه تتكامل منظومة الدولة التي لا تترك شيئا للصدفة، وكذلك ربطت العقيدة بين الآلهة والنشاط الاجتماعي. فكان مهرجان الأوبت في طيبة خير مثال على تعاون ديني مدني لتحريك عجلة الاقتصاد بالاحتفالات والقرابين. وتشير نصوص بعض المعابد إلى فرح الشعب بموكب آمون، حيث يهب الآلهة الخصب والرخاء للجميع. لكن هذه الأنشطة الكبيرة وإن أسعدت العامة حفزت سلطة الكهنة وجمعت لهم ثروات طائلة عبر القرابين والأراضي المعفاة من الضرائب. ويلفت ديورانت النظر إلى أن تضخم أملاك المعابد في نهاية الدولة الحديثة ساهم في إضعاف الفرعون ذاته، لأنه صار منافسا ماليا وسياسيا. ففي بردية ترجع إلى أواخر الأسرة العشرين يحذر أحد الكتبة زملائه قائلا: إذا اجتمعت الأموال في أيدي الكهنة ضاع سعي الفرعون وضاع البلاد. هذه العبارة تدل على إدراك بعض المسؤولين للمخاطر، لكنها لم تحول دون الانهيار اللاحق، حيث ينتهي المؤلف من تتبع تطورات الدولة الحديثة وصولا إلى عصر رمسيس الثاني، والذي خاض حربا طويلة مع الحيثيين في قادش ولم يحقق نصرا حاسما، ويعرض تداعي سلطة مصر خارج حدودها، وانتشار روح من التفكك الداخلي أفسحت المجال لاحقا لتدخلات أجنبية متعاقبة كسيطرة الليبيين والنوبيين ثم الآشوريين وأخيرا الفرس. ويذكر نص في عهد الأسرة 26 يقول: أيها المصريون، اتقوا غضب الآلهة إن خنتم أرضكم، فقد صار الغرباء يتطاولون على معابدنا. يرى ديورانت في هذه الكلمات نفحة من الحنين إلى الماضي المجيد ومحاولة التمسك بالهوية المصرية أمام موجات الغزو، كما لاحظ تشابها مع إيقاع متكرر في تاريخ الشرق، دولة قوية تزدهر قرونا ثم تفقد انسجامها الداخلي فتنقض عليها جيوش لم تكن لتجرؤ على مقارعتها في سابق عهدها. وفي الوقت نفسه يبين أن مصر لم تفقد تأثيرها الروحي والثقافي حتى عندما وقعت تحت حكم الفرس أو الإغريق لاحقا، حيث استمر تراثها المعماري والديني ملهمة للحضارات الأخرى. ويعلق المؤلف قائلا: إن مصر في ظلال الممالك الفارسية والإغريقية أشبه بشجرة عظيمة جذورها ثابتة، وإن انحنى ساقها فهي لا تلبث أن تورق من جديد. وبعد أن يعرض ديورانت التطورات الرئيسية في مصر، يعود للنظر في بقية الشرق الأدنى، فيتناول فينيقيا والتي بسطت تأثيرا كبيرا عبر شبكة التجارة البحرية. كانت فينيقيا سلسلة مدن على الساحل الشرقي المتوسط مثل صور وصيدا والجبيل، تعاملت ببراعة مع القوى الإقليمية، فتارة تدفع الجزية لمصر وأخرى تتحالف مع آشور، وثالثة تسعى وراء مصالحها بعيدة عن الصراعات. ويذكر المؤلف شهادة في نقش فينيقي قديم جاء فيه: إننا لا نخشى البحر مهما اشتد، فقد حرسنا ملحمة آلاف المرات، في تعبير عن ثقة هؤلاء الناس بمقدرتهم الملاحية. ويرى ديورانت أن أهم ابتكاراتهم كانت الأبجدية والتي نقلوها إلى الإغريق وقبلهم إلى بعض الممالك الشامية والمصرية. ويستشهد بقول هيرودوت: جاء الفينيقيون إلى هيلاس وكان معهم فن الكتابة الذي علمونا إياه. وهنا يطرح المؤلف جدلا حول أصل الأبجدية، هل استلهمها الفينيقيون من الكتابة الهيروغليفية المصرية أم من المسمارية الرافدية؟ فهناك رأي يميل إلى أن الحروف الفينيقية الأساسية مشتقة من رموز مصرية مبسطة، ورأي آخر يقول أن التأثير الرافدي كان أقوى. ولا يحسم ديورانت المسألة، لكنه يشدد على أهمية دور الفينيقيين في إرساء نظام أبجدي حول الكتابة من أسلوب معقد من الرموز إلى سلسلة محدودة من الحروف والأصوات، مما سهل تعليم القراءة والكتابة لعامة الناس. ويتناول بعدها المؤلف أخبار ممالك الشام الأخرى، خصوصا مملكتي إسرائيل ويهوذا، معتبرا أن جزء كبير من تاريخهم في الحقبة الكنعانية والموحدية يستند إلى روايات العهد القديم، بينما تظهر في الكتابات الآشورية والبابلية إشارات إلى بعض الملوك مثل عمري وآخاب وحزقيا. ويشير ديورانت إلى أن التنقيب الأثري قدم معلومات تكميلية، منها اكتشاف نقوش توضح التأثير الفينيقي والعربي على العبرانيين، سواء في العمارة أو في بعض العادات الدينية. على سبيل المثال، ساد لديهم طقس التضحية الحيوانية في مواسم المحاصيل، على غرار ما كان لدى شعوب كنعان، ونشأ جدل حول مدى نقاء التوحيد اليهودي في بداية مملكتي إسرائيل ويهوذا، حيث يجد الباحثون إشارات إلى أن عبادة يهوه كانت ممزوجة أحياناً بتقديم قرابين لآلهة محلية أخرى. ففي نقش يعود إلى العصر الحديدي عثر عليه في منطقة قريبة من لخش عبارة تقول: ليتبارك يهوه وعشيرته هذه الأرض، وقد فسر عشيرة يهوه إلى إشارة إلى رفيقة أنثى للإله. أثار هذا النقش جدلاً بين علماء الآثار، ففريق يرى دليلاً على وجود معتقد متعدد قبل مرحلة الأنبياء الموحدين، وفريق يشك في دقة التفسير اللغوي. يقول ديورانت: مثل هذه الشواهد لا تطعن في جوهر التوحيد العبري، بل تكشف مرحلة مبكرة كان فيها الإيمان مخلوطاً بالتقاليد المحلية، ثم نضج لاحقاً واستقل. ويمر الكاتب سريعاً على دولة الآراميين في دمشق، والتي ظهرت كقوة أقليمية في زمن الملك حزائيل في القرن التاسع قبل الميلاد، واصطدمت بمملكة إسرائيل وحلفائها، وترك هذا التصادم أثراً في الروايات التوراتية. ويفسر أن مدن الشام الداخلية لعبت دورا مهما في الوساطة التجارية بين فينيقيا والبلدان الصحراوية وبين بلاد الرافدين ومصر، ورغم ذلك لم تحقق هذه الممالك عمرا طويلا، حيث وقعت تحت مطرقة الآشوريين في الشرق تباعا، كما يتطرق إلى الحيثيين في الأناضول، والذين اشتهروا بتطوير استخدام الحديد منذ وقت مبكر، فأفلحوا في تكوين إمبراطورية تنافست مع مصر على مناطق في الشام الشمالي. وكتب أحد الملوك الحيثيين في نقش: بالحديد نبني سلاحنا لنحمي حريتنا، ما يعكس وعيا لدى الحيثيين بأهمية الحديد في التفوق العسكري. ويعلق ديورانت بأنهم ابتكروا سبك المعادن على نحو أتاح صناعة أسلحة أقوى من البرونز، ثم نشروا ذلك في أنحاء الشرق الأدنى حتى تبنته شعوب أخرى. وحين يعود المؤلف إلى بابل وأشور، يشير إلى مرحلة أفول القوتين أمام الصعود الفارسي الأخميني بقيادة كورش الكبير في حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد. كان هذا التحول منعطفا تاريخيا في الشرق الأدنى، فالفرس ورثوا إرث الممالك السابقة في العراق والشام ومصر حين استولى قمبيس ابن كورش على مصر، وتعد الإمبراطورية الأخمينية أوسع كيان سياسي شهده الشرق حتى ذلك الزمان، حيث امتد من نهر السند شرقا حتى بحر إيجا غربا. يقول ديورانت: بدت فارس مهيئة لتكون حلقة وصل هائلة بين الشرق والغرب، خصوصا أنها انتهجت سياسة إدارة لا مركزية من خلال تعيين مرزبان يحكم كل إقليم تحت عين الملك. وتظهر في النقوش الفارسية المعروفة بنقوش باهستون المنسوبة إلى دار الأول عبارات تقول: أحكم شعوبا شتى بأديانها ولغاتها، لا أمنعهم من معابدهم ولا من طقوسهم. ويرى بعض المؤرخين في ذلك تسامحا بارزا يفوق ما شهدته آشور في قسوتها الحربية، بينما يجادل آخرون بأن الفرس استفادوا عمليا من استرضاء الشعوب مقابل الضراب. يقول ديورانت: المحصلة أن هذا النهج ضمن وحدة واستقرارا استثنائيين، وجعلت فارس مركز العالم القديم حتى مجيء الإسكندر المقدوني. ولم يغفل المؤلف دور الدين الفارسي آنذاك، أي الزرتشية القائمة على إيمان بإله الخير أهرامازدا وإله الشر أهريمان، وتصوير الحياة بوصفها صراعا أبديا بين النور والظلام، وعلى الفرد أن يختار فيه الجانب الأخلاقي. ويرى ديورانت أن هذا أسس مفهوما عميقا عن يوم الحساب ومسؤولية الإنسان عن أفعاله، وترك أثرا لا يخفى في اليهودية والمسيحية والإسلام لاحقا وإن اختلفت الأطر والصيغ. ويستدل بذلك على أثر احتلال الفرس لمناطق يقطنها اليهود، حيث سمح كورش بعودة بعضهم من السبي البابلي، فتوارثت المجتمعات اليهودية شيئا من الأفكار الزراتشية كالإيمان بالملائكة والشياطين بصورة تفصيلية. وأثرت هذه المسألة نقاشا بشأن تأثير الزراتشية على الأديان الإبراهيمية، بين من يعتبره تأثيرا مباشرا واضحا ومن ينكره بحجة أن التطور في اليهودية جاء داخليا. لكن ديورنت يستدل بنقاط تشابه في وصف قوى الشر وآليات الحساب الأخروي، فيقول: التاريخ يعلمنا أن الأفكار الكبرى لا تعرف العزلة، وغالبا ما يعاد تشكيلها وفق احتكاك الثقافات. وينتقل المؤلف في سياق موازي إلى شبه القارة الهندية خلال الفترة نفسها، معتبرا أن الهند على الرغم من ظهور حضارة وادي السند في عصور سابقة، شهدت في مرحلة ما بعد الألف الثاني قبل الميلاد قدوم أقوام آريين من الشمال الغربي، أقاموا ممالك مهيبة ككوشالا ومغادا على ضفاف نهر الجانج، ونقلوا معهم تراثهم الديني الشفهي المتمثل في الفيدا، وهي مجموعة نصوص تعد أصل الهندوسية، حيث يقول نص من الريغافادا أن بهرما يحيا في النار والماء والهواء، كل الخليقة جزء منه. يرى ديورنت في ذلك ملامح فكر ديني مرن يتيح تعدد للآلهة ضمن إطار واحد، لكنه يذكر الجدل الدائم بين الباحثين حول ماهية هذا التعدد، هل هو الشرك صريح أم تنويعات في وجود إله واحد؟ ويعلق المؤلف بأن ديانة الفيدا لم تقدم نسقا عقائديا حازما، بل بقيت مفتوحة على التأويل، الأمر الذي أشاع لدى الهنود استعدادا لفلسفات متنوعة وعبادات محلية لا حصر لها. ومع بروز ثقافة الفيدا ظهرت طبقات اجتماعية عرفت بالفارنا أي الألوان، وتشمل البراهمة أو الكهنة والكشاترية أو المحاربين والفيجيا أو التجار والمزارعين والشودار أو الخدم. واختلف المؤرخون في تفسير هذا النظام، ففريق يعده ضرورة لتنظيم المجتمع المتنوع، وفريق يراه أداة لاستغلال الفقراء وتثبيت سلطة النخب. ويستشهد ديورنت بنص هندي قديم يقول: يحرص كل رجل على أداء واجبه في طبقته، فهو السبيل إلى خلاص الروح، مشيرا إلى تشابك العقيدة بديمومة البقاء الطبقي، إذ تقدم الطاعة التامة لمراتب المجتمع على أنها امتثال لإرادة الآلهة. ويستطرد المؤلف ليتحدث عن بداية الفلسفة الهندية في الأوبنشاد، والتي تحتفي بفكرة وحدة الوجود البرهمان وروح الفرد الأتمان، وتحاول الدمج بينهما في رؤية تتطلب تهذيب النفس والتأمل. ويرى ديورنت أن هذه النصوص مهدت الأرضية لانبثاق البوذية لاحقا من رحم الفكر الفيدي، بما تحمله من قيم الترحل والنسك والتأمل في المعاناة. لكن هذه المرحلة الهندية كانت مطبوعة بمزيج من الحروب بين الممالك المحلية، حيث تفككت الهند إلى كيانات متنافسة ولم تتوحد إلا في عهود تالية كعهد أسرة موريا في القرن الثالث قبل الميلاد. ويذكر المؤلف أن تعدد الثقافات واللغات وتنوع البيئة الطبيعية جعل مهمة توحيد الهند صعبة على أي حاكم قبل العصر الإمبراطوري، وهو ما يفسر تطور الفكر الروحي على نحو أسرع من تطور المؤسسات السياسية. ويشير إلى جدل لدى بعض الباحثين المعاصرين حول ما إذا كانت الحضارة الهندية قد تلقت مؤثرات خارجية عبر بلاد فارس، خصوصا في مجالات العمارة والإدارة، أم تطورت معظمها ذاتيا. ديورنت يميل إلى الاعتراف بالانفتاح الجزئي، حيث كانت قوافل التجارة تمتد عبر سلسلة من المدن والمحطات من وادي غانغ غربا إلى فارس، ولم يعثر على دلائل أوضح لحجم هذا التواصل. ويتناول الكاتب أيضا الصين القديمة بوصفها رافدا كبيرا للحضارة الشرقية، ورغم أن الجزء الأول من قصة الحضارة لا يتعمق تفصيلا في الصين كما في بلاد الرافدين ومصر، لكنه يشير إلى سلالات أسطورية كشيا وشانغ، والتي يكتنفها الغموض بسبب شح النقوش المعاصرة وقلة التنقيبات وقت تأليف الكتاب. يقول ديورنت أن فهمنا للعصور الأولى في الصين لا يزال مبتورا، حيث يعتمد على مصادر جاءت بعد قرون من الأحداث، غير أن المكتشفات الأثرية تؤكد وجود دولة قوية في حوض النهر الأصفر حتى قبل الألف الثاني قبل الميلاد. ويشير إلى أن الصينيين من عهد مبكر مارسوا الزراعة الكثيفة واستخدموا المعدات البرونزية وطوروا بعض أنماط الكتابة الرمزية، ما يثبت أنهم ساروا في طريق الحضارة بموازاة أشقائهم في الشرق الأدنى، لكنه يقر بأن عمله في هذه الموسوعة يركز أكثر على الشرق الأوسط وأوروبا، تاركاً التفصيل في الصين إلى أجزاء لاحقة. ومع ذلك لم يغفل عن ذكر مخطوطات تعود إلى حقبة تشانغ وزهو المبكرة، تبرز عقائد مرتبطة بالقوة الطبيعية وعبادة الأسلاف، وهي عقيدة راسخة في الثقافة الصينية اللاحقة. ففي نقش صيني عثر عليه قرب أنيانغ وردت دعوة للجد المؤسس أن يحمي ذريته من الفيضانات والجفاف، حيث كانت البيئة المناخية القاسية تستلزم استرضاء الأرواح في آن واحد مع بناء السدود والقنوات. يقول ديورانت: في الشرق القديم لم يكن الدين شأناً مفصولاً عن متطلبات العيش، بل كان وسيلة لدرء الكوارث ودعم إدارة الدولة للمشاريع الجماعية. وبعد عرض هذه اللوحة الواسعة من الحضارات الشرقية الكبرى من مصر وبابل وآشور وفينيقيا والشام وفارس والهند والصين، يشير ديورانت إلى ظاهرة التلاقي والانقطاع، فقد كانت الشعوب تتصادم أو تتاجر أو تتزاوج، فينتج عن ذلك تبادل للأفكار والتقنيات والرموز الدينية. ولكن كثيرا ما حالت المسافات والصحارى والجبال الوعرة دون اندماج أوسع، لذلك ظلت كل حضارة تحافظ على ملامح خاصة بها رغم أنها تأخذ بعض العناصر من الآخرين. ويذكر جدلا مهما يقول: هل ظهرت الحضارات كلها من منبع واحد وهي النظرية الانتشارية، أم نشأت مستقلة مع بعض التأثيرات الثانوية وهي نظرية التعددية المستقلة؟ ومن يناصر الانتشارية يقول أن اكتشاف الزراعة أو الكتابة أو المعادن حدث في بؤرة جغرافية محددة ثم انتقل عبر الشعوب، بينما يرفض آخرون هذا التبسيط، مبرهنين على أن التجارة مثلا ظهرت في الصين وأمريكا الوسطى بدرجات متزامنة مع ظهورها في الهلال الخصيب، ما يشير إلى إمكانية الاختراع الموازي. وينقل ديورانت رأيا وسطيا يقول: إن بعض الاختراعات العظيمة قد تولدت في أكثر من مكان في وقت متقارب تبع للظروف، بينما تنتقل اختراعات أخرى بوضوح عبر طرق التجارة والهجرات، فيطورها كل مجتمع بحسب احتياجاته. ويرتبط بذلك جدل آخر، وهو مدى تأثير البيئة الطبيعية في تشكيل الشخصية الحضارية. فمن يرى أثر البيئة قويا يشير إلى النيل في مصر والرافدين في العراق ودور الأنهار الكبرى في بناء الدول المركزية، بينما يستدل آخرون بأن أمما أخرى عاشت على أنهار ولم تنتج حضارة بمثل هذا الزخم. لذا يميل ديورانت إلى أن البيئة تتيح الفرصة ولا تخلق الحضارة بذاتها، إذ يحتاج الإنسان إلى إدارة جيدة وقدرة على التعاون ومرونة في مواجهة الأزمات، تماما كما في المثال المصري والسومري الذين حققوا إنجازات مذهلة حين تضافرت ظروف جغرافية مواتية مع إدارة اجتماعية وسياسية واعية. فثمت اقتباس منسوب لأحد حكماء مصر يقول: لو زاد النيل فأهلك وأفنى، وإن نقص فهلكنا معا، فاعملوا بمعدلة تضبط الماء ولا تبطروا انفاض. وينتهي ديورانت في هذا الجزء من المجلد الأول إلى استخلاص أن حضارة الشرق هي في الأصل وحدة مركبة شهدت أنظمة ملكية صارمة وازدهرت فيها النظم الدينية المعقدة، وظهرت تشريعات تهدف إلى إرساء العدل ولو عبر عقوبات قاسية، فكان الدين والقانون والسلطة أدوات متكاملة لضبط الأفراد. ومع ذلك عرف الشرق الثورات والتقلبات، فكم من سلالة سقطت وكم من إمبراطورية نشأت على أنقاض أخرى، ويرجع ذلك في جانب منه إلى الطبيعة التوسعية للممالك القوية، وفي جانب آخر إلى الرغبة العارمة في السيطرة على طرق التجارة والقوافل الآتية من أقاصي آسيا أو أفريقيا. ويشدد ديورانت على أن هذه الصراعات لم تمنع البشر من العمل على الإبداع الفكري والفني، إذ شيدت المعابد والقصور ودونت الأساطير والعلوم ونظمت الحياة الأسرية والاقتصادية بما يلائم كل مجتمع، فتشكلت من كل ذلك البنية التحتية لتاريخ البشرية اللاحق، حيث أسست القوانين الرافدية والمصرية والهندية والصينية لكثير من المفاهيم التي تبنتها الشعوب فيما بعد، كما أن النظم الأخلاقية المستمدة من الأديان الشرقية ستظل مؤثرة في نظرة الإنسان إلى الوجود لآلاف السنين. ويكشف ديورانت إلى أن هذا التمازج بين التوحش والعمران ميز الشرق المبكر، فلم تكن الحضارة مرادفة للسلم أو الرخاء الدائم، بل حالة متغيرة من التقدم والتراجع تبعا للتوازن بين إدارة الموارد والطموح السياسي والسلطة الدينية والظروف البيئية. بعض الممالك صعدت على أكتاف العبيد وحروب طاحنة، فبنت قصورا ضخمة وأهراما عملاقة، في حين أن الشعوب التي كابدت القهر احتفظت لنفسها بأشكال أخرى من الإبداع كالأساطير والاحتفالات والموسيقى، حيث يقول نص آشوري: لقد مكننا الرب من قهر الشعوب، لكننا نأخذ موسيقاهم ونضعها في هياكلنا. هذا النص يوضح كيف يستولي المنتصر على خيرات العدو المالية والفنية والفكرية أيضا. ويستنتج ديورانت أن في هذا التناقل القسري للثقافة قدرا من الظلم، لا لكنه أسفر عن توليد وعي حضاري أشمل يتخطى حدود القبيلة والأرض. وخلال هذه السياقات المعقدة تطور الفن الشرقي في الرسم والنحت، فكانت المعابد مليئة بالألوان الزاهية والنقوش التي تسرد قصة الآلهة والملوك، وكذلك ظهرت بوادر حقيقية للعلوم، حيث أبدع المصريون في الطب والتحنيط، فكتبوا برديات طبية تشرح خفايا الأعضاء وأسباب بعض الأمراض، واهتم البابليون والسومريون بالفلك لتحديد مواسم الزراعة وتواريخ الأعياد الدينية، وفاض الهنود في دراسة الرياضيات عبر نصوصهم الفيدية، وصولاً إلى تأسيس قواعد لاحقة للأرقام التي ستنتقل إلى العرب والمسلمين قروناً بعد ذلك. أما الصينيون فقد عززوا صناعة البرونز والأدوات الزراعية، وأطلقوا الشرارة الأولى لنظام بيروقراطي منظم يقوم على تعيين مسؤولين يجتازون اختبارات في المعرفة. يقول ديورانت: إننا لنجد في إنجازات كل أمة شرقية قديمة لبنة صغيرة في صرح الحضارة العالمية، وهو ما يؤكد وحدة المسيرة البشرية عبر تعدد مساراتها. وينبه المؤلف إلى أن فهم هذه الحضارات يحتاج إلى الحذر من التحيزات الوطنية أو الدينية، إذ غالبا ما أحب كل شعب أن يصور نفسه مركز الكون ويضخم إنجازاته ويشيطن الآخرين. لذا فإن قراءة المصادر الأصلية تتطلب مقارنة مدققة بنصوص من الطرف المقابل. على سبيل المثال، يؤرخ المصريون معركة قادش على أنها نصر مبين لرمسيس الثاني، بينما تذكر النصوص الحيثية على أنها أقرب إلى المأزق العسكري الذي اضطر فيه رمسيس لإبرام اتفاق سلام. وبالمثل تشيد مدونات بابل بمكرمات ملكها، ويذكر المؤرخون أنه خرب مدنا بأكملها في حملاته التوسيعية الشرسة. ويرى ديورانت أن التاريخ القديم ليس مرآة محايدة، بل هو في جزء كبير من تفسيرات من قبل أطراف متنافسة يحتدم علينا أن نفككها لنستخلص الحقيقة بقدر الإمكان. لكنه يوضح أن ضبابية بعض الأحداث لا تنتقص من أهمية التراكم الحضاري، فالأبنية واللوحات والفنون والأدب الملحمي تظل شاهدة على رقي الإنسان في تلك العصور رغم نزوعه المستمر إلى استخدام القوة. ويشير أيضا إلى قضايا لم تحسم حتى زمنه، مثل الجدل حول تسلسل الأسر المصرية وأعمار بعض الحكام، فالآثار قد تتضارب في تواريخ محددة، وقد تأتي اكتشافات جديدة لتعدل الأرقام وتفك بعض الرموز. مثال على ذلك جدل حول تاريخ بناء الهرم الأكبر، هل اكتمل في عهد خوفو فقط أم ساهم خنفرع في تطويره قبل أن يشيد هرمه الخاص؟ ويستدل بعض الباحثين ببردية وادي الجرف والتي كشف عنها حديثا نسبيا، وفيها يوميات موظف يذكر نقل الأحجار من طرة إلى الجيزة في عهد خوفو، مما يؤيد الرأي القائل باكتمال الهرم الأكبر في مدة زمنية أقصر مما كان يعتقد سابقا. ولعل هذا يوضح كيف يبقى التاريخ القديم بناء قيد التشكيل يزدهر مع كل مكتشف أثري أو تحليل جديد. يقول ديورانت: إذا كان لنا أن نتعلم شيئا من الدرس الشرقي، فهو أن كل يقين نملكه قابل لإعادة النظر، وأن كل حضارة إنما هي فصل في كتاب لا ينتهي. وهكذا ينهي المؤلف عرضه للبنية الرئيسية لحضارات الشرق القديم، والتي يعدها الأساس الذي سينبثق منه لاحقا ما يعرف بحضارة البحر المتوسط. فمع مرور الزمن خرجت من رحم هذه المنطقة أفكار ومنتجات انتقلت غربا إلى سواحل اليونان، حيث سيشتعل فتيل عصر جديد يمتزج المعرفة الشرقية بالابتكارات الإغريقية لينتج ما سيدعى لاحقا بداية الفلسفة والعلوم في الغرب. لكنه يشدد على أن الأصول الحقيقية لتلك المعارف تكمن هنا في سهول النيل والرافدين، وفي مدن الشام والساحل الفينيقي، وفي أحواض أنهار الهند والصين، حيث شق الأقدمون طريقهم وسط مخاطر هائلة. ويقول نص بابلي: إننا حملنا صخورا وأخشابا عبر الصحاري لنبني بيوتنا، وأننا صنعنا مراكب من القصب لأننا أحببنا الماء كحبنا للحياة. إنها شهادة على عزيمة الإنسان حين يحول شح الموارد ووعورة التضاريس إلى حافز للإبداع والإصرار. من هذا المنطق يصف ديورانت الحضارة الشرقية بأنها أم التجارب البشرية ما بين ضفاف النيل والفرات والسند والنهر الأصفر، حيث ولدت الكتابة والتقويم والقانون والمدينة، وحيث وضع الإنسان اللبنة الأولى لعاجيبه الكبرى. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام سردنا بعد أن ترسخت الصورة الكبرى لما يسمى بالتراث الشرقي والذي سبق بلاد اليونان وروما. وإذا كانت فصوله حفلت بصراعات دموية وتفاوت صارخ في الطبقات، فإن ملامح الأدب والرسم والنحت والدين توضح أن الإنسان في تلك الأرجاء لم يكن مجرد عبد للطبيعة أو للملوك، بل شارك في صناعة ذاكرة جماعية تتوارثها الأجيال، حيث يوضح نقش سومر يقول: لن ننتمي للموت ما دامت حروفنا منقوشة في الحجر. وهذا النقش يصلح تمثيلا لأثر تلك الحضارات في الوعي الإنساني، حيث ما يزال صدى فنونهم وعقائدهم ونظمهم السياسية يسمع في أبنية أضخم المدن الحديثة وفي تشريعات بعض الدول وفي معتقدات شرائح واسعة من البشر. فقد حددوا مسار التاريخ حتى لو بدوا أحيانا غارقين في الأسطورة وقسوة الملوك، وإنما جمعوه في سجلهم الطويل من إنجازات والتجارب سيظل يتكرر بأشكال مختلفة كلما حاولت حضارة ناشئة أن تعود إلى المبتدأ الأول المدنية، فتجد في الشرق بئرا لا ينضب للمعرفة. يقول ديورنت: من هنا انطلق الإنسان ليعيد خلق ذاته على مر الدهور، وأن أردنا أن نفهم حاضرنا وجب علينا الإنصات إلى همهمة ذلك الماضي القديم، حيث هبطت أولى شرارات الفكر لتضيء ظلام العالم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.